نحاول في هذا اليوم أن نتبين أصولها، ومعنى الحديث عن أصول القسمة هو الحديث عن القضايا التي يجب توفرها في القسمة، فلكي تكون القسمة نافعة وصحيحة ومجدية ومثمرة لا بد أن تتوفر فيها عدة شروط، ولا بد أن تتأصل على عدة أصول. الأصل الأول من هذه الأصول هو أنه لا بد من ثمرة، فالقسمة التي لا ثمرة فيها لا فائدة فيها. فإذن قبل أن نقسم الشيء لا بد أن نضع أمام ناظرنا وأمام أعيننا أولا أن تكون هناك ثمرة لهذه القسمة، أن نتوخى من هذه القسمة هدفا معينا وفائدة معينة تدعونا لأن نقسم. فمثلا النحو حينما يأتي ويقسم الكلمة إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، لا شك عليكم السلام، لا شك في أن النحوي لا يستطيع أن يبحث الكلمة بما هي كلمة، وإنما لا بد له أن يقسم. فإذا ما قسم الكلمة إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، فنحن نعرف أن الاسم له أحكام خاصة، والفعل له أحكامه خاصة، والحرف له أحكامه الخاصة، فيسهل عليه تناولها حينما يقسم الكلمة إلى هذه الأقسام الثلاث، ويحاول كل واحد منهم منها بالدرس والتحقيق، يسهل عليه أن يبين أحكام لواحد منها. وهكذا يأتي إلى الاسم ويقسمه إلى نكرة وإلى معرفة، ويقسم الفعل إلى ماضي وإلى مضارع وإلى أمر، وهو يعلم أن كل واحد من هذه الأفعال يختص بأحكام تختلف عن الأحكام التي يختصها الفعل الآخر. فإذا توجد ثمرة عموما في هذا التقسيم وفي غيره من التقسيمات التي نزاولها والتي نقوم بها. إذا تذكرون نحن كنا نقسم الألفاظ إلى لفظ مختص وإلى لفظ مشترك وإلى لفظ منقول وإلى لفظ مرتجل وحقيقة ومجاز. هذه الألفاظ وتقسيمها هذا أيضا فيه ثمرة، لأننا سوف نميز بين هذه الألفاظ ونميز بين معاني هذه الألفاظ، ونتوصل إلى فوائد جديدة لم تكن مسموعة ومعلومة بالنسبة إلينا. فإذا لا بد أن تكون في القسمة ثمرة، كما أن هذه الشجرة لو بقيت هكذا من دون ثمرة ومن دون فائدة فلا فائدة فيها، صحيح هي شجرة ولكن لا تثمر. نحن نتوخى من الشجرة أن تكون مثمرة، أن تكون فيها ثمرة حتى نستفيد من ثمارها. هنا أيضا كذلك القسمة إذا قسمنا من دون ثمرة فهي كالشجرة اليابسة التي لا تفيدنا مثلا شيئا. ولذلك نحن نميز مثلا بين نحوين من العلم. يوجد عندنا علم يسمى بعلم النحو أو يسمى بعلم الإعراب، ويوجد عندنا علم يسمى بعلم الصرف. فلو أن صاحب علم النحو أتى إلى الفعل مثلا، أتى إلى الفعل وقسمه إلى ثلاثة أقسام، قال الفعل إما أن يكون على وزن فاعل، وإما على وزن فعل، وإما على وزن فعل، هكذا يقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام، إلى مضموم العين ومفتوح العين ومكسور العين. لو قسم الفعل بهذا التقسيم نقول النحوي إذا قسمه فلا جدوى في تقسيمه ولا ثمر في تقسيمه. لماذا؟ لأن علم النحو ماذا يبحث؟ يبحث حول إعراب الحرف الآخر من الكلمة، يعني إذا أتتك كلمة كيف تحرك آخرها لكي يكون كلامك صحيحا وسليما. لا يتوبه لحن ولا خطأ. فإذا علم النحو ماذا يعلمنا؟ يعلمنا وضع الحركة على الحرف الآخر، أو قل يعلمنا إعراب الكلمة، وهذا لا دخل بكون الفعل مضموم العين أو مفتوح العين أو مكسور العين، لأن الفعل سواء كان مفتوح العين أو مضموم العين أو مكسور العين له حركة إعرابية واحدة. لو كان على وزن مثلا علما، حينما يكون على وزن علما، علما مكسور العين، وضرب مثلا مفتوح العين، لا فرق بينهما من ناحية إعرابية، هذا مبني على الفتح وهذا مبني على الفتح. إذن ما هي الفائدة في تقسيم الفعل إلى مضموم العين ومفتوح العين ومكسور العين؟ النحو إذا قسم ذلك يعترض عليه، يقال له تقسيمك هذا لا جدوى فيه. لماذا؟ لأن النحو يبحث إعراب الحرف الآخر، وهذا التقسيم لا علاقة له بالحرف الآخر، وإنما كل هذه الأفعال تشترك في معنى واحد وفي إعراب واحد، وهو البناء على الفتح مثلا. وأما صاحب علم الصرف، فعلم الصرف هو الذي يبحث عن حركة الحروف ما قبل الآخر، كل حرف قبل الآخر يبحث إليك علم الصرف. مثلا يقول لك هذا على وزن فعل، هذا على وزن فعل، هذا على وزن فعلل، هذا من باب التفاعل، هذا من باب الانفعال، هذا من باب الافتعال، وهكذا. فهو يعتني بما غير الحرف الآخر من الكلمة. فإذا الصرف حينما يقسم الفعل إلى مضموم العين ومفتوحها ومكسورها، التقسيم منه صحيح وفيه جدوى وفيه ثمرة، لأنه يتعلق بغرضه. أما النحو إذا قسم فلا جدوى في تقسيمه، لأنه لا يتعلق بالغرض الذي يبحثه، لأن غرض النحو هو تحريك آخر الكلمة، وهذا مما لا شأن له بحركة الحرف الوسط. فإذا الخلاصة أن إذا أردنا أن تكون القسمة مجدية ونافعة، لا بد أن نتوخى من تلك القسمة ثمرة معينة، لا بد أن نستفيد فائدة معينة. هذا هو الأصل الأول من أصول القسمة. نقرأ هذا الأصل وننتقل إلى أصل ثاني. أصول القسمة: أولا، لا بد من ثمرة. لا تحسن القسمة إلا إذا كان للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم. من هو المقسم؟ يعني الشخص الذي يقوم بعملية التقسيم. بأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام المقصودة في موضع القسمة، تختلف الأقسام في المميزات. حينما نقسم الكلمة إلى اسم وحرف، فالاسم يختلف عن الفعل، الفعل يختلف عن الحرف، وهكذا. كل واحد إلى خصوصية معينة، كل واحد إلى ميزة معينة حتى نستخدم هذا الاسم. فإذا قسمنا نحو الفعل إلى أقسامه الثلاثة، فلأن لكل قسم حكما يختص به، للاسم حكم يختص به، للفعل حكم يختص به، للحرف كذلك. وأما إذا أراد أن يقسم الفعل الماضي إلى مضموم العين ومفتوحها، أي مفتوح العين ومكسورها، فلا يحسن منه ذلك، لأن الأقسام كلها لها حكم واحد في علم النحو وهو البناء. فهذه مضموم ومفتوح ومكسور، هو كل حكمها أنه مبني على الفعل. فإذا ما الفائدة في هذا التقسيم؟ أنت تبحث عن الشيء الذي يجعل الفعل يتغير. الآن الفعل ما تغير، بقي على وضعه، فإذا لا فائدة من هذا التقسيم. فيكون التقسيم عبثا ولغوا، بخلاف مدون علم الصرف، فإنه يصح له مثل هذا التقسيم. أي تقسيم؟ يعني تقسيم الفعل إلى مضموم العين ومفتوح العين ومكسور العين، لانتفاعه به في غرضه من تصريف الكلمة، لأن قلنا بأن علم التصريف يبحث عن حركة ما دون الحرف الأخير، وهذا ينفعه في المقام. ولذا لم نقسم نحن. الشيخ المظفر هنا قدس سره يشير إلى قضية مرت بنا سابقا. أتتذكرون أن قد قسمنا الدلالة إلى ثلاثة أنحاء من الدلالة؟ قلنا الدلالة إما أن تكون عقلية، وإما أن تكون طبيعية، وإما أن تكون وضعية. هذه أقسام ثلاثة للدلالة مرت بنا سابقا. وقلنا في أثناء درسنا أن كل واحد من هذه الأنحاء من الدلالة ينقسم إلى قسمين: دلالة عقلية لفظية ودلالة عقلية غير لفظية، والطبعية أيضا لفظية وغير لفظية، والوضعية أيضا لفظية وغير لفظية. ولكن اتجاه كلامنا كان بأي اتجاه؟ كان باتجاه بحث الدلالة الوضعية اللفظية، لأن هي اللي كان يتعلق بها غرضنا. ومنها انطلقنا لتقسيم الدلالة إلى تضمنية والتزامية وتطابقية، إذا تذكرون. يعني غرضنا كان يتعلق بالدلالة الوضعية اللفظية، ولذلك نحن هناك لم نقسم من هذه الدلالات إلى لفظية وغير لفظية إلا الدلالة الوضعية، لأن غرضنا يتعلق بالدلالة الوضعية اللفظية، حيث أننا قسمناها إلى مطابقية وتضمنية والتزامية. وأما الدلالة العقلية والطبعية فما قسمناها إلى لفظية وغير لفظية. لماذا؟ لأنه لا يتعلق بها غرض، ولا توجد في تقسيمها ثمرة، ولذلك عزف الشيخ المظفر عن تقسيم الدلالة العقلية والطبعية إلى لفظية وغير لفظية، وإنما قسم لنا الوضعية فقط، لأن الوضعية هي التي يتعلق بها الدرس، وهي التي يتعلق بها تحقيق أقسام الدلالات. ولذلك يعني ولأجل اشتراطنا أن القسمة لا بد فيها من ثمرة، لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبعية في الباب الأول إلى لفظية وغير لفظية، لم نقسمهما لذلك، لأنه لا ثمرة ترجع من هذا التقسيم. افرض قسمنا الدلالة العقلية إلى لفظية وغير لفظية، ما الفائدة؟ قسمنا الطبعية إلى لفظية وغير لفظية، ما الفائدة؟ لا نجد فائدة. مو مثل الدلالة الوضعية حينما قسمناها إلى لفظية وغير لفظية توخينا من ذلك فائدة، وهو أن نأتي إلى الدلالة الوضعية اللفظية ونقسمها إلى أقسامها، لأنه لا ثمرة ترجع من هذا التقسيم في غرض المنطقي، كما أشرنا إلى ذلك هناك في التعليق في الهامش. كان الشيخ المغفر هناك يشير إلى هذه القضية. الشرط الثاني والأصل الثاني من أصول القسمة أنه لا بد من أن تتمايز الأقسام. ومعنى أنه لا بد أن تتمايز الأقسام أو تتباين الأقسام أنه لا بد أن يكون كل قسم مختلفا عن القسم الآخر. مثلا هنا حينما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فلا شك في أن للإسم أحكام تخصه تختلف عن الأحكام التي تخص الفعل، وكذلك الفعل والاسم كل منهما له أحكام تختلف به عن أحكام الحرف. فإذا الأقسام متباينة، أي الأقسام لا تلتقي، كل واحد منها له حكم خاص، ولكن في بعض الأحيان قد تتداخل الأقسام. كيف؟ مثلا لو أتينا وحاولنا أن نقسم منصوبات الأسماء، نقول المنصوب بالنحو هكذا. عادة يأتون مثلا إلى الكلمة وإلى توضيح معناها وما شابه ذلك، ثم يدخلون في بحث المرفوعات فيذكرون الفاعل، يذكرون نائب الفاعل وما شابه ذلك، ثم ينتقلون إلى المنصوبات. فمن يقسموا للمنصوبات؟ يقول كم اسم منصوب عندنا باللغة العربية؟ يذكرون بعض الأسماء المنصوبة، يقولون مثلا المفعول منصوب، هذا أول المنصوبات. يقولون الحال منصوب، يقول تمييز منصوب، ويقولون الظرف منصوب. هذا اسم خاطئ. حينما يأتي النحوي يقسم منصوبات الأسماء إلى هذه التقسيمات، نقول هذه القسمة خاطئة. صحيح هي كلها منصوبات، المفعول منصوب، الحال منصوب، التمييز منصوب، الظرف منصوب، صحيح، ولكن يوجد تداخل في الأقسام. كيف؟ هو الظرف قسم من المفعول، الظرف قسم من المفعول، فجعلنا هذا القسم اللي هو للمفعول قسيما له، يعني جعلناه إلى صفه تحت عنوان المنصوب، وهذا لا يصح، لأن المفعول ينقسم إلى أقسام عديدة. المفعول إما أن يكون مفعول به، إما أن يكون مفعول مطلق، إما أن يكون مفعول لأجله، وقسم من المفاعيل نسميه مفعول فيه، هذا المفعول فيه هو الظرف. فإذا الظرف هو بالحقيقة قسم من المفعول، فكيف جعلناه إلى صف المفعول في هذه القسمة؟ يعني هو قسم من المفعول، فكيف يكون قسيما له؟ احنا نفرق بين القسم والقسيم، ذكرناها بالدرس الماضي. يوجد عندنا مصطلح القسم ويوجد عندنا مصطلح القسيم. القسم مثل الاسم بالنسبة إلى الكلمة، لأن قسمت إلى ثلاث أقسام، اسم وفعل وحرف، فهذا الاسم قسم من الكلمة. بينما قياس الاسم بالنسبة إلى الفعل شنو سمينا؟ قسيم. الفعل بالنسبة إلى الحرفين، فهنا ثالث، الظرف قسم من المنصوب، المفعول قسم من المنصوب. جعلنا الظرف اللي هو قسم من شنو؟ قسم من المفعول، لأن قلنا بأن المفعول إما أن يكون مفعول به أو مفعول مطلق أو مفعول لأجله أو مفعول فيه. هذا المفعول فيه هو ظرف، فهذا الظرف اللي هو قسم من المفعول به جعلناه قسيما للمفعول. الظرف الذي هو قسم من المفعول مطلقا جعلناه قسيما للمفعول، وهذا لا يصح. ومثله، يعني مثال أقرب وأوضح باعتبار لعلهما واصلين إلى التمييز بين الحال والتمييز والمفعول مثلا، لعله نأتي إلى هذا التقسيم. نقول الكلمة هكذا، الكلمة اسم وفعل وحرف ونكرة. هذا التقسيم صحيح؟ مو صحيح أيضا. هذا التقسيم مبتلي بنفس البلاء السابق. لماذا؟ لأنه الاسم اللي هو قسم من الكلمة، هذا الاسم إلى شنو ينقسم؟ ينقسم إلى نكرة وإلى معرفة. فإحنا جعلنا النكرة اللي هي قسم من الاسم، ماذا جعلناها؟ جعلناها قسيم للاسم إلى صف الاسم، وهذا غير صحيح. أن نجعل قسم الشيء قسيما له، هو قسم منه، يعني أنت بمجرد أن تلفظ الاسم لفظك للاسم ينطوي على معنى النكرة، ماكو حاجة أن تكرر النكرة وتعيد النكرة وتجعلها إلى صف هذه مثلا الأقسام. فإذا لا يصح أن يجعل قسم الشيء قسيما له. وهذا ماذا يعني؟ يعني أنه لابد أن تتباين الأقسام لا تتداخل. إذا قسمت بهذا التقسيم الأقسام غير متباينة، لأنه النكرة هنا ليست غير الاسم وإنما هي نفس الاسم. يعني النكرة ليست شيء جديد غير الاسم والفعل والحرف، وإنما هي نفس الاسم، فالأقسام ما تباينة. لاحظوا الشرط يقول لابد من تباين الأقسام، يعني كل قسم لابد أن يختلف عن القسم الآخر. صحيح الاسم يختلف عن الفعل، الفعل يختلف عن الحرف، ولكن حينما نأتي إلى النكرة نرى أن النكرة لا تختلف عن الاسم وإنما هي في بطن الاسم ومن ضمن الاسم وينطبق اسم وقسم منه. فكيف نجعل قسم الشيء قسيما له؟ فالنكرة قسم من الاسم، كيف نجعلها قسيما؟ هذا غير صحيح. هذا أيضا الشرط الثاني. وكذلك لو أتينا إلى سكان العراق كما يمثل الشيخ المظفر، السكان، سكان أي بلدة؟ ما مختصة بالعراق، سكان أي بلدة. نفترض أن نقسم سكان العراق، نريد أن نقول كيف نقسم السكان. نقول السكان إما أن يكونوا علماء أو جهلاء، علماء أو جهلاء، هكذا بصورة عرضية تبدأ وتقسم. تقول السكان علماء وجهلاء ومرضى وأصحاء وفقراء وأغنياء. وتقسيم ماذا؟ السكان
كبار،
ها مثلا هم نخلي وياها كبار وصغار مثلا، وهكذا علماء جهلاء مرضى أصحاء فقراء أغنياء كبار وصغار مثلا. هذا التقسيم صحيح؟ أيضا مو صحيح. لماذا؟ لأنه داخلة الأقسام هنا، أنت بتقسم السكان إلى علماء وجهلاء، بعدين تخلي بصف العلماء أو الجهلاء فقراء. هو ما يبقى جاهل أو العالم، فقد يكون فقير وهو عالم، قد يكون فقير وهو جاهل. فأنت حينما تضع هذا العنوان، يعني عنوان مثلا فقراء أغنياء علماء جهلاء، هذا ما كتباين بينه وبين العلماء والجهلاء، مو فد قسم جديد غير العلماء والجهلاء، لا هو من نفس العلماء والجهلاء. يعني هو المرضى والأصحاء شنو المرضى على الصحراء؟ هم من ضمن السكان ومن ضمن العلماء والجهلاء. فهنا تداخلت الأقسام. نحن نشتغل في الأقسام أن تكون باينة، باين في الأقسام، لأنه حينما تسكان جهلاء وعلماء وفقراء وأغنياء، هو الفقراء والأغنياء نفس العلماء والجهلاء، مو في شيء جديد، مو في شيء مباين. إذا كيف نقسم؟ نقول هكذا: السكان ما أن يكونوا، التقسيم هكذا يكون، السكان إما أن يكونوا علماء أو جهلاء. نأتي إلى العلماء، نقول العلماء إما أن يكونوا أغنياء أو فقراء. ثم نأتي إلى الأغنياء، يعني العلماء الأغنياء، نقول إما أن يكونوا مرضى أو أصحاء. العلماء الفقراء أيضا إما أن يكونوا مرضى أو أصحاء. والجهلاء شنو نقسمهم أول مرة؟ إلى أغنياء وفقراء. عليكم السلام. حياكم الله فيك. فنقسم الجهلاء إلى أغنياء وفقراء، ثم نأتي إلى الجهلاء الأغنياء، نقسمهم إلى مرضى وأصحاء، والفقراء الأغنياء إلى مرضى وأصحاء. هذا القسم صحيح. لماذا؟ لأنه ما داخلت الأقسام. الآن تقسم سكان العراق إلى أغنياء مرضى وعلماء أغنياء أصحاء، ما داخلت الأقسام. عالم غني ومريض، وعالم وصحيح مثلا، وعلماء فقراء مرضى، وعلماء فقراء أصحاء، وهكذا. فتصبح الأقسام ثمانية. هذا التقسيم صحيح لأنه ما داخلت الأقسام. أما هنا تداخلت الأقسام، يعني حينما تجعل الأغنياء إلى صف العلماء والجهلاء، هو الأغنياء جزء من العلماء والجهلاء. أما هنا أول ما تقسم، قسم إلى علماء وجهلاء، ثم تأتي إلى العلماء وتقسمهم إلى أغنياء وفقراء، ثم تأتي إلى الأغنياء وتقسمهم إلى مرضى وأصحاء. فراح ينتج عندك علماء أغنياء مرضى وعلماء أغنياء أصحاء، وهكذا بقية الأقسام الثمانية. هذا التقسيم يكون تقسيما صحيحا. نقرأ هذا الأصل الثاني. ثانيا، لا بد من تباين الأقسام، ولا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة غير متداخلة، لا يصدق أحدها على ما صدق عليه الآخر. ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة نفسه. يقول أن تلاحظ نفس تعريف القسمة. هو تعريف القسمة مر علينا في الدرس السابق. ما هو تعريف القسمة؟ تجزئة الشيء وتفريقه إلى شنو؟ إلى أمور متباينة. متباينة، هذا القيد في التعريف هو الذي يشير إلى هذا الأصل الثاني. يجب أن تفرق إلى أمور متباينة، يعني غير ملتقية، يعني لا بد أن تكون الأمور مختلفة فيما بينها. ويشير إلى هذا الأصل، يعني الأصل الثاني، تعريف القسم نفسه. فإذا قسمت المنصوبة من الأسماء إلى مفعول وحال وتمييز وظرف، فهذا التقسيم باطل، لأن قلنا بأن الظرف مفعول فيه وهو قسم من المفعول، لأن الظرف من أقسام المفعول. المفعول ينقسم إلى مفعول به، مفعول لأجله، مفعول مطلق، مفعول فيه، فهذا قسم، فلا يكون قسيما له. ومثل هذا ما يقولون عنه: يلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيما له، يعني يلزم أن يكون الظرف اللي هو قسم من المفعول قسيم للمفعول إلى صف المفعول، وبطلانه من البديهية. هذا البطلان واضح، لأنه الظرف قسم من المفعول، فكيف يكون قسيما له؟ ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء ومرضى وأصحاء، ويقع مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين. عليكم السلام ورحمة الله. الغافلين ممن يرسل الكلام على عواهنه، ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل الذي قررناه، لأن الأغنياء أو الفقراء لا بد أن يكونوا علماء أو جهلاء، مرضى أو أصحاء. يعني المرضى والأصحاء مو فشيء مباين للأغنياء والفقراء، لا، هو من نفسهم مو من غيرهم، فلا يصح إدخالهم مرة ثانية في قسم آخر. وفي المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة، والأصل
في مثل هذا أن تقسم السكان أولا إلى علماء وجهلاء كما فعلنا، ثم كل منهما يعني من العلماء والجهلاء إلى أغنياء وفقراء، كل واحد إلى أغنياء وفقراء، فتحدث أربعة أقسام، ثم كل من الأربعة إلى مرضى وأصحاء، فتكون الآن تمام علماء أغنياء علماء أغنياء أصحاء وهكذا إلى آخره، لما يرد عليك من اسمه لئلا تقع في مثل هذه الأطار. ويتفرع هذا الأصل أمور، الأمر الأول أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له، هذا تقدم في أي مثال؟ في هذا المثال الذي جعلت الظرف فيه قسم للمنصوب، يعني الظرف الذي هو قسم من المفعول به جعلته قسيم للمفعول، للمفعول مطلقا مو المفعول به، أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء يعني الظرف اللي هو قسم من المفعول مثلا قسيما له، يعني تجعله إلى صف المفعول، هذا لا يصح. وكذلك في هذا المثال لا يصح أن تقول الكلمة اسم وفعل وحرف ونكرة، لماذا؟ لأن النكرة هي قسم من الاسم، فلا يصح أن تجعل قسم الشيء قسيم له يعني إلى صفه، ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه، مثل أن تجعل الحال قسما من المفعول، قسم الشيء ما يصير تجعل قسم من الشيء، مثلا نحن قلنا أن المنصوب ينقسم إلى مفعول وحال وتمييز، الحال ماذا نسميه بالنسبة إلى المفعول؟ نسميه قسيم، هذا القسيم ما يصح أن تجعل قسم من قسيمة، يعني من تجي تقسم المفعول تقول المفعول ينقسم إلى مفعول به ومفعول فيه وحال، هذا باطل، لماذا؟ لأن هذا كان قسيم للمفعول، فكيف يصح أن تجعله قسما؟ لاحظوا هنا في النقطة الثانية عكسنا، كنا نقول في النقطة الأولى أنه قسم الشيء ما يصح أن تجعله قسيم، الظرف الآن قسم من المفعول ما يصح أن تجعله قسيم للمفعول، الآن نعكس نقول قسيم الشيء ما يصح أن تجعله قسم، الحال قسيم للمفعول إلى صف المفعول ما يصح أن تجعله قسم من المفعول، وهكذا مثلا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، لو قلت ونكرة ماذا فعلت هنا؟ جعلت قسم الشيء اللي هو النكرة قسم من الاسم قسيم للاسم، هذه حالة. الحالة الثانية أن تجعل القسيم قسم، يعني أن تجعل الفعل مثلا، الفعل شنو نسميه بالنسبة إلى الاسم؟ نسمي الفعل بالنسبة إلى الاسم قسيم، خب الفعل قسيم للاسم، حينما تأتي وتقسم الاسم ما يصح أن تجعل من أقسام الاسم هذا القسيم، مثلا نقول الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة وفعل، هذا باطل، لماذا؟ لأن الفعل قسيم للاسم يعني مباين للاسم، كيف يكون جزء من الاسم وقسم من الاسم وهو مباين له؟ غير الأقسام تتفرع على المقسم، جزء من المقسم هذا مباين لذاك، فكيف تجعله مثلا قسما من ذاك؟ ثانيا ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه، تجعل الفعل مثل قسم من الاسم، تجعل الفعل اللي هو قسيم للاسم قسم من الاسم ما يصح، مثل أن تجعل الحال قسما من المفعول، الحال هو قسيم للمفعول وإلى صف المفعول، فكيف تجعله قسم من المفعول؟ ثالثا ولا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره، مثلا تقول الفعل ماض ومضارع وأمر وفعل، هذا باطل، لأنك قسمت الشيء إلى شنو؟ إلى نفسه وإلى غيره، وهذا باطل، نفسه يعني نفس الشيء الذكرى، مثلا تقسم تقول الكلمة كلمة واسم وفعل وحرف، تقسم الشيء إلى نفسه، هذا باطل، يعني في الأقسام لا تذكر نفس المقسم، تقول مثلا الاسم اسم ونكرة ومعرفة، هذا أيضا باطل لأنك قسمت الشيء إلى نفسه وإلى غيره. منهم من أتى وأشكل هنا قال أنتم تقولون أنه لا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، مع أنكم سابقا قسمتم العلم إلى تصور وتصديق، وتقسيم العلم إلى تصور وإلى تصديق هو عبارة عن تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. كيف؟ هو العلم، شنو معنى العلم؟ معنى العلم هو التصور المطلق، التصور المطلق. ألم نقل أن معنى التصور المطلق هو ما يساوق التصور الساذج والتصديق؟ هكذا عرفنا التصور المطلق سابقا. يعني التصور المطلق هو الذي ينطبق على التصور العادي وعلى التصديق الذي فيه العام. فإذا العلم هو عبارة عن تصور مطلق. نقسم التصور المطلق إلى تصور وإلى تصور مع حكم، تصور ساذج وتصور مع حكم. نقول هكذا، نقسم التصور المطلق إلى تصور وإلى تصديق. هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأنه حينما تقول التصور المطلق ينقسم إلى تصور وتصديق، فأنت عدت التصور، نفس التصور جعلته اللي هو المقسم، المقسم الذي تريد أن تقسمه نفسه عدته وجعلت قسم. وأنتم تقولون أنه لا يصح أن تجعل الشيء مقسما إلى نفسه وإلى غيره، أنتم هنا أيضا قسمتم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. هذا إشكال يورد على النقطة الثالثة. أعيد النقطة الثالثة بسرعة وأعيد الإشكال حتى يتوضح الجواب. النقطة الثالثة تقول أنه لا يصح لك أن تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. مثلا عندنا الكلمة متكونة من اسم وفعل وحرف، ما يصح أن نقول الكلمة كلمة واسم وفعل وحرف، يعني ما يصح أن نقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. يجي المشكل ويقول، يأتي القائل ويقول، لو كان هذا الشرط صحيحا فكيف قسمتم العلم إلى تصور وتصديق؟ لأن العلم هو معناه التصور المطلق، فأنتم قسمتم في الحقيقة التصور المطلق إلى تصور وإلى تصديق، وهذا تقسيم للشيء إلى نفسه وإلى غيره. الجواب على الإشكال أن التصور هنا اللي هو قسم ليس هو التصور هنا الذي هو مقسم. لماذا؟ لأن التصور المقصود منه هنا قسم، التصور الساذج الخالي من الحكم، والتصور الذي هو قسيم له التصور المصحوب مع الحكم، فتباينت الأقسام. يعني التصور الساذج غير التصور المطلق. التصور المطلق هو العلم الذي نسميه علم والذي ينطبق على كلا الاثنين، مثل انطباق الكلمة على الاسم وعلى الفعل. كيف الكلمة تنطبق على الاسم وعلى الفعل؟ كذلك التصور المطلق ينطبق على التصور وعلى التصديق. والمراد من التصور الأول غير التصور الثاني، لأن التصور الأول اللي هو قسم من التصور المطلق تصور ساذج، بينما التصور الثاني تصور مع الحكم، فلا يأتي الإشكال الذي ذكرتموه. وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من هذا الباب، يعني من باب أنك تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. لما رأى أنهم يفسرون العلم بالتصور المطلق قال إذا فسرت العلم بالتصور المطلق وتقسمون التصور المطلق إلى تصور وإلى تصديق فقسمتم الشيء إلى نفسه وغيره، قلنا لا، ليس كذلك، لأن التصور المقصود منه التصور الساذج، والتصور الثاني والتصور مع الحكم. ولم يتفطن هذا المشكل إلى معنى التصديق، مع أنه تصور أيضا، ولكنه تصور مقيد بالحكم، كما أن قسيمه خصوص التصور الساذج المقيد بعدم الحكم كما شرحناه سابقا. أما المقسم لهما، المقسم لهما فهو التصور المطلق الذي هو نفس العلم. أساس القسمة، الأساس الثالث من أسس القسمة أساس واضح وبسيط، وهو أنه لا بد لكل قسمة من أساس تعتمد عليه. كيف؟ مثلا أنت تريد أن تنظم كتب مكتبتك، لا بد أن تضع في البداية أساس معين تسير على ضوء هذا الأساس. مثلا تقول أرتب كتبي على أسماء عناوين هذه الكتب، فترتب الكتب على أسماء العناوين، ما بدأ منها بحرف الألف تضعه على جهة، بحرف الباء حتى يسهل عليك تناول هذه الكتب، أو على الأحجام أو على الألوان أو على ما شابه ذلك. فلا بد من أن نضع أساسا معينا ننطلق منه بالتقسيم. ومن الممكن أن يقسم الشيء على ضوء أسس كثيرة، كما مر بنا سابقا من تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم وقريب وبعيد، ذاك كان بلحاظات متعددة، أو تقسيمنا لللفظ إلى مترادف ومتباين أو منقول ومختص ومشترك أيضا كان بلحاظات متعددة. فإذا الخلاصة لا بد أن تحتمل أساسا معينا للتقسيم، ويمكن في القسم الواحد أن يلاحظ فيها عدة تقسيمات، والشرط الرابع والأصل الرابع هو أن تكون القسمة جامعة مانعة، مثل تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فهنا لم تشد كلمة، جمعت جميع الكلمات. وباعتبار أن الدرس قد انتهى نؤجل التطبيق إلى يوم غد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.